بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلص قلوب عباده المتقين من ظلم الشهوات وأخلص عقولهم عن ظلم الشبهات. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى البريات رسولا بشيرا ونذيرا بالهاديات والآيات. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن نعيش في زمن فتن تتقاذف أمواجها كثيرا من الناس، والله تعالى قد أرسل رسوله إلى خلقه بالنور الساطع والحجج الظاهرة، وأنزل كتابه بالبراهين والآيات الباهرة. وزمننا الذي كثرت فيه الشبهات وصارت تغشى الناس بكرة وعشية للتضليل فتكا بالقناعات، وزلزلة للثوابت والمسلمات، وتلبيسا على المسلمين بأغاليط ومفتريات يرقق بعضها بعضا تموج كموج البحر، شبهات تشكك في العقيدة الصحيحة وتزعزع الثوابت إلا من أراد الله له الثبات، وبدع وشركيات ودعوة إلى حرية الكفر باسم حرية الفكر، وشبه حتى في وجود الله، شبه في عالم الغيب، شبه في حجية السنة، شبه في ثبوت السنة، شبهات في توحيد الربوبية، شبهات في توحيد الألوهية وتسويغ للشركيات، شبهات حول السنة محاولة النفي ومحاولة ترويج البدع، شبهات حتى للتنصير بحيث يروجون معتقدات عقائد التثليث الباطلة على المسلمين. شبهات تثار حول الصحابة، شبهات تثار حول أحكام الشريعة كالحدود الشرعية، تعدد الزوجات، الحجاب الإسلامي، شبهات تثار حول التاريخ الإسلامي، شبهات أيضا تثار حول التوحيد بإباحة زيارة الآثار الوثنية وإقامة المعابد والصوامع في بلاد المسلمين، ونشر القنوات الإلحادية. وهذه الشبهات تعرض في قنوات وفي روايات وفي مقاطع وكذلك في مجموعات الواتس وغيرها، أقوال مبتدعة وأفكار منحرفة، وبحجة حرية النقاش والانفتاح على الآخر ومعرفة ما عند الآخر تروج هذه الأشياء. وباسم أن يعني العقل لا يقبل كل شيء، وباسم النقد للأفكار والرؤى والأوضاع والأعراف والتقاليد والمسلمات، وتارة يقولون كل شيء قابل للنقاش. ماذا تقصدون بكل شيء قابل للنقاش؟ وجود الله قابل للنقاش، وجوب الصلاة قابل للنقاش، وجوب الحجاب قابل للنقاش، الحدود الشرعية التي أنزل الله قابلة للنقاش. ماذا تقصدون بكل شيء قابل للنقاش؟ يساوون بين الحق والباطل، ويساوون بين التقاليد والعادات، وبين مثلا الشرع والأحكام الثابتة. يقولون من ضمن الشبهات كل شيء خاضع للنقد. ماذا تقصد بكل شيء خاضع للنقد؟ هل ما أنزله الله سبحانه وتعالى خاضع للنقد؟ هل الأحاديث الصحيحة خاضعة للنقد؟ هل الأحكام الشرعية خاضعة للنقد؟ مثلا المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أخواتكم، هذه خاضعة للنقد مثلا؟ الحج، يعني وجوب الحج خاضع للنقد؟ ماذا تريدون من وراء كلمة كل شيء خاضع للنقد؟ يعني الزعم أن الأديان السماوية كلها متساوية، يعني نحن أهل الإسلام واليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية وكل المجوسية كلها يعني ديانات، يعني ديانات كلها، يعني حرية الأديان، يعني كل واحد يعتقد ما يشاء. طيب أين أنت من قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ ما معنى ذلك؟ نرى الشبهات تثار حول الصحابة، حول في قضية الفتن التي وقعت بين المسلمين، أشياء في المجالس، وناس يطعنون وناس يشككون، آراء شاذة تنتشر، شباب يذهبون إلى الخارج في بعثات بضاعتهم في العلم ضعيفة، يتعرضون لأشياء من النقد للدين ولا يعرفون كيف يردون، ما عندهم بضاعة من العلم، بضاعتهم من العلم مزجاة. ولذلك تجد المواقف ضعيفة وهزيلة يعني مشكلة حقيقية. كيف يمثل هؤلاء المسلمين في الخارج؟ والشياطين، يعني شياطين الإنس كثر، وتجد أن يعني بعض هؤلاء الذين يدخلون في نقاشات عبر الشبكات وعبر المواقع، يدخلون في نقاشات مع غير المسلمين، وهذا غير مؤهل، يعني لا عنده علم شرعي ولا قواعد صحيحة ولا حتى بيان وفصاحة وبلاغة وحسن عرض مثلا، حتى ما يحسن المناظرة والمجادلة. متى يعني متى الدليل؟ ما هي الأدلة التي ترد في هذا المجال أو في هذا الموضوع بالضبط؟ يعني شباب ما تموا قراءة القرآن يرغبون في قراءة كتب النصارى وأناجيل النصارى. الأفلام نفسها تعرض أشياء دينية، ما الأفلام والروايات الآن ما هي أفلام بريئة، لا، أفلام حتى فيها معتقدات شركية، تروج للسحر مثلا، التنبؤ بالغيب، أفلام تجسد معتقدات توراتية وإنجيلية، يعني أشياء تجسد أو يعني تعرض نبوءات لدجالين مثلا، حاجات تزلزل عقائد الناس. الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السؤال الكبير الآن كيف نتعامل مع هذا الطوفان؟ كيف نتعامل مع هذا الطوفان؟ الأصل أيها الإخوة والأخوات أن المسلم لا يعرض نفسه للشبهة. ما هو الأصل؟ الفرار من الفتن، احفظوا هذه، الأصل الفرار من الفتن. الأصل في المسلم أنه لا يعير أذنه للشبهات سماعا، لا يعير أذنه للشبهات. ما معنى قول العلماء القلوب ضعيفة والشبه خطافة؟ كان عندهم جملة يتكلمون عنها كثيرا علماؤنا، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. يقولون القلب إذا ما كان فيه إيمان قوي وما كان صاحبه عنده بصيرة وعلم فهو ضعيف، يعني ممكن الشبهة تلقى فيه فتحول إلى والعياذ بالله زيغ، ضلال، انحراف. قالوا الشبهة خطافة، يعني تخطف لها لمعان بريق. القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، فانتبه يا مسلم، ممكن شرارة الشبهة إذا دخلت القلب يصعب إخراجها إذا تغلغلت، ولذلك تنفذ عند بعض العوام نفوذ النار في الهشيم، إلا من ثبته الله، إلا من أراد الله به خيرا، إلا من كان من أصحاب العلم، إلا من كان من أصحاب البصيرة. إذا لو قال واحد أنا عامي يجوز أني مثلا يعني أفتح على برامجهم، على قنواتهم، على كتبهم الدينية، نقول أبدا، هذا حرام لا يجوز. ليس من باب يعني أن ديننا ضعيف وأنه ما عندنا ردود أبدا، لكن هذا لأهله، يعني العلماء هم الذين يتصدون لهذا. العالم المسلم مستعد أن يجلس مع أكبر كافر وأكبر زنديق وأكبر ملحد وأكبر مثير للشبهات في العالم، بس هات عالما صاحب بيان وبصيرة. الجهم بن صفوان الكافر هذا كان مسلما، لكن لقي بعض المشركين فشككوه في دينه، شككوه حتى في إله الذي يعبده. حتى المسكين طلع يقول إلهكم هذا الهوى، ما مسكين ما عادي يعني. ثم أظهر تعطيل أسماء الله وصفاته. ابن الراوندي هذا الملحد كان يعني في البداية مسلم، كان مسلما، لكن قال أريد أن أعرف مذاهب القوم، أريد أن أعرف مذاهب القوم، ودخل معهم ودخل فيهم وعلى كتبهم ومجالسهم، انتهى زنديقا ملحدا. إذن الشاب والفتاة والمسلم والمسلمة، الأصل الحذر. احنا ما يمكن أن تعير قلبك وعقلك لهؤلاء، ولا أن تكون وعاء، ولا أن تكون يعني مضخما أو سماعا لما يقوله هؤلاء. الأصل أنت تغلق يعني سمعك وبصرك عن هؤلاء أهل الباطل، وتفتح على الحق، على القرآن، على السنة، على العلم، على الأدلة، على كلام أهل البصيرة، أهل الإيمان. هذا المسلم بالذات يا إخواني في مرحلة التأسيس، الواحد إذا أسس نفسه بشكل جيد بعد ذلك ممكن ينطلق ويرد ويسمع شبهات ويعارك أهلها، بس ما ليس يعني من بداية الأمر، وما عنده لسه يعني. تجد بعض الشباب ساكين يقولون وجاب لي هذا، دخلت معه في نقاش في أحد الشبكات وعطاني شبهة، عندك رد عندك رد. طيب أنت أصلا ليش دخلت يا أخي؟ ليش دخلت إذا أنت غير مؤهل؟ ثم يعني لابد يعلم المسلم ترى إذا يعني إن مسألة التعمد السماع لهؤلاء محرمة في شرعنا. الدليل قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من هم هؤلاء يجادلون في آياتنا؟ أهل الباطل، أهل الأهواء، أهل البدع، أهل التشكيك، أهل الطعن، يطعنون في الحق. ولذلك قال العلماء إن مجالسة هؤلاء لا تحل. لما جاء واحد من أهل البدع لأبي عمران النخعي رحمه الله قال اسمعني، قال ولا أبدا، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة. العاقل يأبى أن يكون سوقا لبضائع هؤلاء، لكل ساقطة في الحي لاقطة وكل كاسدة يوما لها سوقه. جعل الله المشارك في مجالس الباطل دون إنكار من حكم حكمهم. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. لاحظ النهي الإلهي، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. هذه خطيرة خطيرة يعني. لذلك السلف حذروا من مجالسة هؤلاء. وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام نهى من هم أفضل منا وأقوى منا وأعلم منا عن التعرض للشبهات. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، يعني جاب له نسخة من التوراة ولا من، جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتم متحيرين؟ هل أنتم متحيرون فيما جئتكم به؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده. لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الحديث رواه أحمد. إذن هذا الإنكار والتحذير لعمر رضي الله عنه، ومن هو عمر؟ فكيف بشباب وفتيات ومبتدئين من أصحاب الأعمار في مطلع أعمارهم؟ طيب، أحيانا المسلم يسمع الشبهة بدون قصد، يعني يكون جالس فجأة يجي واحد يلقي شبهة، جاءت له رسائل مثلا مجموعة واتساب، فجأة قرأ الشبهة. ما هو الواجب؟ نقول عندنا أصل لازم نعتصم به. لو أي واحد شككك في أي حاجة، في أي حاجة، تذكر جيدا حديث: تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وسنتي. ارجع للقرآن وارجع للسنة، ستجد الرد، ستجد الجواب. ولا يغتر الواحد بنفسه يقول: لا أنا أعرف وأرد وأنا عندي علم وأنا ما تمشي علي وأنا. نقول: يا أخي، يعني لا يغتر الإنسان بنفسه، لا يغتر الإنسان بنفسه، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان جهولا، وخلق الإنسان عجولا. اعلم أن فتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر والثبات. شوف، لاحظ قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق الدافع للشبهات، وتواصوا بالصبر الدافع للشهوات. فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر العلماء الربانيون، هذا علاج آخر لمن تعرض لشبهة. إذا تعرضت لشبهة إلجأ إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني أهل الآراء السديدة والعلوم الرشيدة يعرفون الجواب. فالمطلوب الالتفاف حول العلماء واللجوء إليهم. قل: تعرضت لشبهة كذا، أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. أحمد في فتنة خلق القرآن لما المبتدع هاجوا، ثبت الله المسلمين بالإمام أحمد وغيره، والبويطي من أصحاب الشافعي، وأحمد بن نصر الخزاعي، أئمة. أيضا عليكم بالجماعة، لزوم الجماعة. أهل السنة والجماعة اجتمعوا على الحق، الزمهم، كن معهم في مواجهة الشبهات. من العلاجات أيضا التضرع إلى الله بالثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. واستعن بالله في إطفاء نار الشبهة. في عندنا حديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. خلاص، توقف، توقف، انتهي، خلاص، الشرع يقول لك توقف. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، ابتعد عنها. ما هو دور العلماء؟ دور العلماء الرد. يعني نحن الآن لما نتكلم على اتقاء الشبهات، مو معناها أنه ما في واجب على العلماء والقادرين والبلغاء وفصحاء الأمة أنهم يقوموا ويردوا. يعني نحن لسنا ضعفاء، نحن لسنا قاصرين، نحن ما عندنا شيء خايفين عليه لا، نحن أقوياء وعندنا ردود وعندنا أدلة وعندنا علم، عندنا حق. لكن ما نفسح المجال لواحد يجي يشكك شبابنا وفتياتنا، نقول خذ راحتك، يلا كلمهم، ادخل عليهم، معنا لا. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع أنه واحد يثير الشبهات عند جند المسلمين جابه، تعال، قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبي، قال أنا عبد الله عمر، وعد له العراجين، عراجين النخل، ولم يزل يضربه حتى شجه وأدمى رأسه وجاء الدم يسيل. قال حسبك حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي في رأسي. خلاص ذهب الذي في رأسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ طرحت عليكم سؤال من الأسبوع الماضي من المتجدين، وركوب المرأة باتجاه أجنبي بمفردها.
طيب شوفي، أما بالنسبة لركوب المرأة في السيارة فإنها لا تنفرد مع السائق وحدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وما في فرق إذا خلى فيها في بيت ولا في صحراء ولا في سيارة، خلص الخلوة أن لا يكون معهما غيرهما. ما هي الخلوة؟ أن لا يكون معهما غيرهما. فإذا هذه خلوة لا تجوز. لكن لو كانوا في يعني تحت أنظار الناس، يعني مثلا دخلت امرأة المحل على بائع والزجاج شفاف والناس في السوق زحمة وكلهم يمرون من أمام المحل وفي داخل وفي خارج، هذه ما اسمها خلوة. متى يصير خلوة؟ في مكان مغلق هو إياها لا يوجد غيرهما، سواء متحرك المكان هذا ثابت متحرك. هذا بالنسبة لموضوع الخلوة. نور تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندنا متوفي توفى وصية البنات، عنده بنات اثنين، وصالي الوصية انه ما يداومن المدارس، ما يدرسون بالمدارس هنا بالعراق. احنا خالفنا الوصية وخليناهن يداومن بالمدرسة حتى يتعلم القراءة والكتابة لغة القرآن، هل يعني فيها يعني إثم؟
فيها إثم إذا كان المكان فيه منكرات أو محرمات، يعني مثلا اختلاط، وهذول البنات مثلا بالغات ما يجوز، هذا محرم. إذا في تدريس للشرك أو للكفر ما يجوز، هذا محرم. أما إذا كان المكان آمنا مأمونا، الشيء اللي يدرس حق صحيح، ما في اختلاط محرم، فلا بأس أن يدخلوا في هذه الحالة، ونحمل وصيته على الشيء الضار أو المحرم، فنقول ما يجوز ندخلهم في هذه الحالة. وإذا خلت من المنكرات والمحرمات ووجد فيها فائدة كتعلم الدين واللغة العربية والقراءة والكتابة فلا بأس بذلك. نجاة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عندي، أخوي انفقد بحرب إيران صار له 29 سنة، والوالد توفى هاي السنة، ابن المفقود يرثون جدا.
هذه الحادثة المفترض أنها تصل إلى القاضي الشرعي فيحكم بموته حكما، يعني في الموت الحكمي. إيش يعني حكما؟ يعني خلص يفترض موته، ما رأينا الجثة ولا أحد شهد على أنه مات، لكن غيابه هذه المدة الطويلة واختفاء خبره وعدم وصول أي اتصال أو إشارة أو رسالة منه، القاضي بالقرائن والمدة، وقد قدر بعض العلماء بأربع سنين وبعضهم بأقل وبعضهم من المعاصرين من مجمع الفقه بسنة، لأن هذه تعتمد على الزمان ووسائل الاتصالات وإيش وضع المكان اللي هو ذهب إليه. على أي حال، إذا حكم القاضي بموته تعتد امرأته تعتد امرأته 4 أشهر و10 وتقسم تركته، لأنه خلاص حكمنا بموته، حكمنا بموته. فالآن تبقى تطبيق الأحكام. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بنسبة خصوص الوصية.
نعم.
هل يجوز للمرء أن يتصرف في أمواله الموصي بها في وصيته وهو على قيد الحياة، أم أنه يعني لا يجوز له؟
ما دام ما أوقفها وأنها فقط وصية، فإن له أن يغير وأن يبدل بحسب ما يرى فيه المصلحة. فلو قال أوصي بثلث مالي وهو على قيد الحياة، ثم تبين له أن الثلث كثير وأولاده محتاجين، فقال لو نزلنا إلى الربع، فقد قال ابن عباس رضي الله عنه الثلث، فقد نقل وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فراح غير الثلث وحط ربع، لا مانع. أوصى إلى كذا كذا ثم قال والله هذا المصرف الآن، هذا أبو أكتب أنا والمشردين والمهجرين، ما كنت كاتبه، حطه أضافه. فإذا لا مانع أن يغير حسب المصلحة التي يراها، إذا كان لازال على قيد الحياة لا مانع من ذلك.
يجوز له أن يغيرها.
لا مانع أن يغير حسب المصلحة الشرعية. مروان من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ في عندي 3 أسئلة. طبعا السؤال الأول، هل المسح على الرقبة بالوضوء شو حكمه؟
لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، ولذلك فلا يفعل، لأن العبادة من شروطها أن تثبت بدليل صحيح، ولذلك ما نمسح الرقبة. بعض الناس يأخذ يسوي كذا، نعم، هذا ما ثبت، لم يثبت مسح الرقبة في الوضوء، ولذلك فإنه بدعة من البدع ولا يفعل. عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب بركاته.
أنا عندي سؤالين جزاك الله خيرا.
أيوة.
أنا عندي أختي مريضة مرض نفسي وتلبس شيطاني. هذا موضوع الشبهات اللي كنت شاهدت الموضوع.
أيوة.
أنا عندي أختي مريضة مرض تلبس شيطاني، بس الوالد الله يهديه يلجأ دائما لهذه طرق الروحانيات وكذا، أريد نصيحة منكم بس علشان أتكلم معه في أمور الدين وأعرف شو حكم هذا الشيء، رغم أنه هو عقيدته صحيحة في الله عز وجل، بس هو بس يريد بالشفاء لبنته وبس.
طيب فاطمة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ أنا عندي بنت كنت مجوزتها بسوريا، أنا هون قاعدة بالسعودية، مجوزة بنتي بسوريا وتوفى جوزها وما قدرت تكمش عزي، لأن يعني لبين ما طالعت من سوريا على لبنان على تركيا بعدين جبت على السعودية، هلأ بدها تكمش عزي، صار له 2 سنين جوزة مني، فينا تكمش هلأ عزي؟
لا خلاص، راح ذهب الوقت الآن بعد موت الرجل بسنتين، العدة راح وقتها، فالآن التوبة إلى الله، التوبة إلى الله من ترك ذلك الواجب فقط، وتستطيع الآن أن تتزوج لو أرادت. ليلى تفضلي.
ألو يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا شيخ عندي 3 أسئلة، والسؤال الأول مهم جدا يا شيخ. أولاد خالي يسيئون لأمي التي هي عمتهم، ووحدة منهم سلبتها الدور العلوي الذي هو مشترك بينهم، فذهبت وكسبت باسمها، فلما قامت أمي واعترضت أصبحت عدو لهم، ودخلت في الصلح مرات كثيرة يا شيخ، مرات كثيرة جدا، وهم يسبون أمامي، ومرة حاولت إحداهم الاعتداء علي بآلة حادة. يا شيخ ما حكم التعامل معهم؟ وهل الجن يرضى أن يسبك رحمك ويريد أذيتك؟ وما مدى صون وحفظ كرامة المسلم؟ أمي الآن سوف تنتقل إلى سكن آخر هربا من المشاكل،
يا شيخ ما الحكم؟ ماذا نفعل معهم؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز الأضحية بالماعز المتوفرة فيه شروط الأضحية، مع العلم أنه في قدرتنا شراء الغنم لكن زوجي مريض ولا يأكل الغنم؟ هل ماذا نفعل يا شيخ؟ والسؤال الثالث يا شيخ، إذا كان الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب، هل إذا سلم أقوم وأتي بالركعة الأولى ثم أتشهد ثم أتي بالثانية وتشهد، ماذا فعل؟ هل أتمم صلاة التي كما قال على الرسول ما فاتكم فصلوا وما أدركتم فأتموا؟ وشكرا يا شيخ، أرجوك أن تجاوبني عن السؤال الأول إنه مهم جدا يا شيخ، وشكرا.
حياكم الله. عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حبيبنا الشيخ، في رأيت مقطع فيديو قبل فترة يشكك في صحة دخول وقت صلاة الفجر، فكيف نرد؟ اللهم اهدنا لسواء السبيل، كيف نرد عليه؟ يعني أريد أن أسمع في هذا الموضوع.
طيب. أبو أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. يا شيخ نصيحتك يا شيخ بالنسبة للسفر، يعني حكم عام يعني للسياحة ولا الدراسة، بعضهم يقول لا أبغى أدرس اللغة الفلانية أدخل مع عائلة، وعائلة تكون ممكن كافرة نصرانية، وأيضا السياحة يعني للبلاد بلاد الكفار بصفة عامة تعرض للشبهات. والسؤال الثاني بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما يعني الضابط فيها، لأنها تبث الشائعات والشبهات وفيد الصغير والكبير والذكر والأنثى، جزاكم الله خيرا.
حياك الله. أم سيرين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أربع أسئلة من فضلك يا شيخ.
نعم.
أولا، هل للمرأة صلاة سرية وزهرية مثل ما قلت في بيتها؟
هل للمرأة
صلاة سرية وزهرية مثل الراجل في بيتها؟
طيب.
صلاة سرية وزهرية.
نعم.
سؤال ثاني.
نعم.
هل يجب علي الالتزام بالعدد في الأفكار الصباح والمساء؟ بالعدد المذكور.
طيب.
سؤال ثالث.
نعم.
هل القول بإذن الله يختبر يمين ويتردد عنه عند عدم إنجازه كفارة؟
هل قول إيش؟
بإذن الله سأفعل كذا.
بإذن الله.
نعم.
لا يعتبر يمينا.
مع العلم.
لا يعتبر يمينا ولا تجب الكفارة. أم عمر تفضلي.
لو سمحت حضرتي الشيخ، اتشجرت مع زوجي وقال لي بنتي دين الكلب، فأنا مش عارفة هل أنا على كده دي سب دين حكم القول وحكمي أنا معاه إيه؟
طيب. أم سامي تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي بنتين معوقات، هل هذا لأنه أبوهم يعني ما بصليش ابتلاء من ربنا أم عقاب؟
طيب. أخ علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ مانيش.
تفضل.
عندي موظفات تابعة المدرسة في المدرسة ذهي موظفات يدرس في مبلغ مالي.
علي؟
مبلغ المالي هذا يخصموه على موظف المدرسة.
ايوه.
قلت لك في وصفات تمام انتباهي وصفات نظافه.
طيب لعل بس الاخوان في الاخوان في التحكم ياخذوا اتصالك. ابو يوسف تفضل.
نعم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ في عندنا احنا عاده يوم تتجوز البنت يفوت عندها أبوها عند النسوان، يفوت عليها يعطيها بعض المصاري، ويفوت عليها عمامها وإخوانها وخوالها وعند النسوان زي هيك. نقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول دخول على النساء.
نعم.
هذا يقول لك إحنا عندنا عادات هذه ما يردوا علينا. أنا طبعا أنا مؤذن ونفس الوقت أراهن بالناس بالصلاة عندنا بالمسجد.
نعم.
السؤال الثاني، أنا ما عندي مصاري، أروح على البنك الإسلامي عندنا مثلا، راتب البنك الإسلامي، البنك الدعم اللي دار مثلا تكلف لي 5000-6000 دينار، يقول لي روح لي على محل البناء، محل طبعا البنك ما يمتلك هذه السلعة، أروح على محلات البناء أجيب فاتورة مثلا 6000 وأجيب الشهود يكون راتبهم بالبنك الإسلامي ووقعوا كل شيء، ويروح الموظف بعدين بعد ما وقع يروح الموظف ليش معي على البنك مثلا على محل البناء ويعطيه البضاعة مثلا 5000 سمنت وحديد وشمونت زي هيك.
طيب الأخ محمود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة لأكل الثوم والبصل، إذا الواحد أكل الثوم والبصل وذهب إلى المسجد، ما الحكم في ذلك؟
تسمع الجواب إن شاء الله.
الله.
حياك الله. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ ممكن بس على مود هذا حلق اللحية.
أيوة.
إحنا في العراق شوي يسبب مشاكل، هل يجوز حلق اللحية؟
أيوة. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا أصبت بمرض في أيام قديم وبعد كذا تحسنت ولله الحمد، وكنت أرفض الزواج أنا ذاك، وبعد كذا صار يتقدم لي ناس متزوجين ورفضت، وتزوجت عمري 35 سنة. بعد كذا ابتليت برجل شافه الله وعافاه عقيم، ولازلنا حتى الآن نتردد على العيادات والمستشفيات وكذا، وفي النهاية قالوا لنا خلاص لا تعمل أي شيء، يعني ما في مجال، لعل العلم يتطور لعل. فأنا صرت في حيرة من أمري، فلذلك أريد منك كلمات تصبرني على هذا، يعني لازلت أرجو من الله ما لا أرجو من غيري، ولازلت أدعو الله، ولازلت أملي بالله كبير، ولكن عندما أتذكر كلام الأطباء وكذا أشعر بالإحباط أحيانا.
طيب.
تراودني أفكار مرة من طلاق مرة لا ما أقدر، خطوة صعبة ما أستطيع لها، إذا كنت كلمات تصبرني فيها، وأطلب من المشاهدين أنهم يدعون لي، ولعل الله يفرج الكربة علي وعلى جميع المسلمين والمسلمات.
آمين آمين آمين. محمد تفضل يا أخي.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، بارك الله فيك، من خصوص الزكاة، زكاة الغنم.
نعم.
يعني يقدر الواحد يقدم الزكاة عن وقتها أو ما يقدر، وهل يعني الزكاة تخرج الغنم أم من المال؟
نعم.
قبلها نقول.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله. أبو سعد تفضل.
شيخ.
نعم. أبو سعد.
يلا. ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ طيب.
حياك الله.
يمكن سألت يا شيخ.
تفضل.
شيخ بالنسبة للسبب مية شيخ عليها الزكاة يا شيخ إذا مرت عليها سنة.
بالنسبة ليش؟
فلوس 700 ريال مرت عليها سنة.
ليس فيها زكاة 700 ريال لأن دون النصاب، لا تبلغ نصابا، فالسبعمية ريال ما فيها زكاة. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله بنسأل على المرأة، هل عليها إقامة أثناء الصلاة؟
لا تجب عليها الإقامة.
نعم. وعندي أمي يا شيخ مصابة بمرض الزهايمر، هل لا يجب عليها الصلاة والصوم؟
إذا كانت فقدت العقل بسبب مرض الزهايمر أو الخرف ذهب عقلها، فليس عليها صلاة ولا صيام ولا فدية ولا كفارة وليس عليكم شيء أيضا أنتم تجاهه. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا قلت حصل الموضوع الفلاني زوجتي علي زوجتي طالق وحصل الموضوع ده.
أنك تلفظت وقلت لزوجتك أنت طارق.
لا لا مو بزوجتي، موضوع بيني وبين أختي، وقلت رجعتي أختي حصل منها بين زوجها مشكلة، قلت رجعتي لزوجك ترى زوجتي طالق علي ورجعت أختي لزوجها، ما أدري هل الطلاق يقع أو هو يعتبر.
طيب هذا على نية المتكلم، إذا كان نيته أن لو رجعت فهي فزوجته طالق، إذا رجعت في زوج طالق، وإذا قصد منعها من الرجوع فقط ولم يقصد طلاق الزوجة، لم يقصد إيقاع الطلاق لو رجعت أخته، فإنها لا تقع ويصير عليه كفارة يمين. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
حياك الله.
الشيخ أنا عندنا هنا في البلد هنا هناك ضريح يعني دولي دمر حوالي 20 سنة أو أكثر.
أيوة.
وهناك بعض الأشخاص يريدون إعادة بنائه. قلنا لهم بأن هذا بدعة، لكن يعني الحياة كلمة كلمة.
هذا في مكان يعني في مقبرة ولا في مسجد ولا أين يقع؟
لا هذا في مقبرة في منطقة ريفية يعني.
منطقة يعني مستقلة منفصلة.
نعم يعني هو ضريح يعني بيولي يقال إن في عبد القادر.
الواجب إزالة أي بنيان فوق قبر هذا الولي. هذا لو فرضنا أنه ولي أصلاً. ولو فرضنا أنه في مقبور أصلاً، يعني أحياناً ما يكون في أحد. على أي حال؟ يزال أي بنيان فوق الأرض ويسوى يصير قبر، بس يسور فقط ولا يكون فوقه أي بنيان. يحرم البناء على القبر، البناء على القبور حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن البناء على القبور، وأرسل علي رضي الله عنه أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، سواه بالأرض خلاص تسوية. والبناء على القبور من وسائل الشرك وذرائعه والطرق التي تؤدي إلى الغلو في الأموات وإتيان الناس إلى هذه الأضرحة والطواف بها والتمسح بها وطلب الأموات والطلب من الأموات، ولذلك لا يجوز البناء فوق القبور أبدا. نادية تفضلي.
ألو.
نعم.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو. عليكم السلام. أنا نادية من الجزائر. ألو.
نعم.
يا شيخ أنا يا شيخ مرة أنا نشوف نصلي ونعبد ربي وكذا، ومرة أخرى نرجع للحالة اللي كنت فيها، ما نوليش نصلي.
ولي عقل ولي التعيد بزير صالح. لا هذا حرام، هذا حرام عظيم وانتكاسة كبيرة، أن الواحد يكون يصلي ثم يترك الصلاة ويرجع بدون صلاة، ويكون يعني يطيع والديه ثم يرجع إلى العقوق. ولذلك الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والعقوق من هذا، فيجب الرجوع إلى الصلاة والالتزام بالصلاة والمحافظة على الصلاة. أقيموا الصلاة كما قال الله، الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو يموت، الصلاة الزموها حافظوا عليها، عمود الدين. فإذن لابد من توبة إلى الله والعودة إلى الالتزام بالصلاة. رأس مالك صلاتك. نسأل الله أن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. علي تفضل. علي
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
ما حكم صلاة المأموم إذا ترك أو نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام في إحدى الركعات؟
سرية ولا جهرية؟
لا سرية. جهرية أصلا.
جهرية. أنت تعلم الخلاف المشهور بين أهل العلم في هذا، وأن بعضهم يقول يكتفي بقراءة الإمام، وبعضهم يقول لا بد من القراءة، وإذا كان له إمام يتبعه أو عالم يقلده فإن العامي يكفيه ذلك، يكفيه إمام يتبعه أو عالم يقلده يكفيه ذلك. فإذا قال له اقرأ يقرأ، وإذا قال له يكفي قراءة الإمام فينصت ولا يقرأ. والحمد لله. الأخ حسن تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ صلاة الظهر اللي قبلها أربع ركعات.
أيوة.
يجوز يعني إذا جاءت الصلاة قامت يجوز يصلي بعد صلاة الظهر؟
يعني إذا فاتت سنة الظهر القبلية يصليها بعد الظهر؟
إيه نعم.
لا مانع. لا بأس بذلك. لا بأس بذلك. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، نتعرف فيها على أعمال القلوب: الصبر الذي هو خير زاد، والشكر به تدوم النعم وتزداد، والرضا كيف يبلغه العباد، والتقوى منبع الفضائل، والتفكر العبادة المنسية، والروضة الندية، والورع ملاك الدين وميزة المتقين، والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد. هل تريد أن تشتري سيارة وليس معك ثمنها؟ هل فكرت في شرائها بالتقسيط؟ ماذا يعني البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة في أوقات معلومة مثل 1000 كل شهر. وهناك صور للبيع بالتقسيط، من أشهرها صورتان: الأولى أن تشتري سيارة مثلا ممن يملكها سواء كان شخصا أو شركة، على أن تدفع ثمنها مقسطا، كأن يكون ثمن السيارة نقدا 50,000 وثمنها بالتقسيط 60,000، فتختار الشراء بالتقسيط فهذا جائز لا حرج فيه. دليل ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على أقساط. الصورة الثانية أن تشتري سيارة ممن لا يملكها وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك، على أن تسدد المبلغ له مقسطا مع زيادة، كأن يكون ثمن السيارة في المعبض 50,000 فتطلب شراءها من جهة، فتقوم هذه الجهة بدفع الثمن 50,000 للمعرض، على أن تسدد لها 60,000 بالتقسيط، فهذا من الربا المحرم، لأن حقيقة هذا العقد أن هذه الجهة سواء كان فردا أو بنكا أو شركة قد أقرضتك قرضا ربويا بفائدة، ولم تشتري شيئا في الحقيقة لنفسها ليصح بيعه لك. ولهذا لو فرض أن البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن أعلى مؤجل بدون شرط سابق ملزم بالشراء، فلا حرج في ذلك. فلا بد من توافر الشروط الآتية لشراء سيارة ونحوها بالتقسيط من البنك. أولا، أن يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل إلى حيازته ثم يبيعها بعد ذلك، ولا يجوز بيعها قبل أن تكون في حيازته. ثانيا، ألا يكون هناك شرط ملزم من البنك بأن يشتريها العميل قبل أن يتملكها البنك. ثالثا، أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط، لأن ذلك ربا محرم، لكن يجوز للبنك أن يحتاط لنفسه برهن السيارة أو الاحتفاظ بوثيقة العقد والاستمارة حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الرزق الحسن، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: إن أخته بها مرض نفسي وأبوه عقيدته سليمة، لكن يلجأ لطرق سماها الروحانيات. بعضهم يذهب إلى السحرة والعرافين والكهان ويسميها الروحانيات، والذهاب إليهم ولا شك حرام، لا يجوز. مجرد الذهاب لا تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه بما يقول من خبر الغيب كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الغريق يتعلق بقشة كما يقولون، لكن المشكلة أن بعض هؤلاء لا يعرف الصبر، فإذا ابتلي في نفسه أو أحد من أهله فقد يبدأ بالقرآن والرقية ولا يقرأ بصدق أو يقين، ولا يواظب على الرقية المدة التي تجعل الرقية تؤثر، لأن الرقية قد لا تؤثر من أول قراءة ولا من سابع قراءة. أرأيت أن بعض الأدوية لا يضر مفعوله إلا إذا تعاطاه مدة طويلة، بعض المضادات إذن عندما يتركون القرآن لأنه ما رأوا أثرا من أول مرة أو ثالث مرة، على طول على الدجالين والسحرة والمشعوذين والكهان، هذه مصيبة. الإنسان إذا ابتلي أول شيء يعني يلجأ إلى الله بالدعاء والاستشفاء بكلامه، لأن الاستشفاء بكلام الله عبادة. يعني الله لما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء، فإننا نعلم من وراء ذلك أن استعمال الرقية بالقرآن عبادة يؤجر عليها الإنسان، غير قضية ابتغاء الشفاء، هي نفسها عبادة. وهذا أمر يغيب عن بال كثيرين، التعبد بالاستشفاء بالقرآن، لأنه في لجوء إلى الله بقراءة كلامه، في لجوء إلى الله بتلاوة كلامه، الرقية بكلامه، الاستشفاء بكلامه، وكلامه من صفاته. أيضا الأسباب المشروعة: الأطباء والتحاليل، المختبرات، الأدوية، أصحاب الخبرة. أما أن يتخذ الإنسان سببا محرما كالذهاب إلى هؤلاء فلا، حرام. أولاد خالها يسيئون إلى أمها حتى احتلوا الدور العلوي الذي تملكه، وصاروا يتهجمون عليها ويشتمونها وحاولوا الاعتداء عليها بآلة حادة. طيب هذا من ظلم الأقارب وعدوان الأقارب، والله سبحانه وتعالى جعل هذا ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لأن هذه قطيعة رحم. إذا تهجموا على خالتهم أو عمتهم أو آلة حادة وسباب وشتائم استولوا على بيتها وممتلكاتها، هذا قطيعة رحم، لا يدخل الجنة قاطع. هي تريد أن تترك البيت إلى بيت آخر، هذا من قد يكون من حكمتها وعقلها أنها تبتعد عنهم وتشكو أمرها إلى الله، وإذا أخذوا حقها في الدنيا فستأخذه في الآخرة، لا يضيع. سبحان الله، يعني من القواعد الشرعية العظيمة أن الحقوق ما تضيع عند الله، لو ذهبت على صاحبها في الدنيا ما تذهب في الآخرة، وقد يعني في الآخرة يحمد هذا ربه أنه فاتته في الدنيا من عظم الحاجة في الآخرة إلى الحسنات، لما يرى ما له في مقابل الحق الذي فاته يحمد ربه أنه فاته. الركعة الثانية في المغرب، إذا دخل واحد في الركعة الثانية من المغرب فهي الأولى بالنسبة له، ثم الركعة الأخيرة للإمام هي الثانية بالنسبة له، بعد ما يسلم الإمام سيقوم ويأتي بالثالثة بالنسبة له، والثالثة ما فيها إلا قراءة الفاتحة، لو قرأ لا بأس بعد الفاتحة، لكن لا يجب إلا قراءة الفاتحة. وهكذا قال كثير العلماء السنة الاختصار عليها، وقال بعضهم بالقراءة بعدها. أما الركعة الأولى والثانية تتأكد القراءة بعدها لثبوت ذلك في السنة. التشكيك في وقت الفجر، إذا ذكر أهل العلم أن صلاة وقت صلاة الفجر صحيح في البلد، مثل وقت صلاة الفجر لدينا مثلا هنا في المملكة في بلاد الحرمين، قد نص أهل العلم الكبار أنهم اختبروا التقويم فوجدوه صحيحا، وأن الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله قد أرسل لجانا في أنحاء المملكة في أوقات مختلفة من السنة، يعني في الصيف والشتاء والربيع والخريف، إلى أماكن مختلفة لفحص وقت الفجر، وأخبرنا بعض من كبار الفقهاء ممن أرسله الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنهم ذهبوا إلى تلة مرتفعة في مكان في نجد لاختبار وقت صلاة الفجر هناك، فوجدوه مطابقا للتقويم. فإذا علم الإنسان من أهل العلم ثقات أن الوقت صحيح، لأنه لا يقبل التشكيك فيه، لا يقبل التشكيك فيه، ويستمر عليه ويمضي عليه والحمد لله، وخبر الثقة يعمل به. أما إذا علم من أهل العلم الثقات أن الوقت ليس مطابقا وأن ما في التقويم يختلف عن الواقع قبله مثلا، فإنه ينتظر الوقت حتى يأتي ثم يصلي. السفر طبعا للسياحة في بلاد الكفار، الدراسة يدخل في عائلة مع من الكفار، خطير جدا، يعني يدخل إنسان مع عائلة من كفار، يعني شاب وأعزب ويدخل مع عائلة وطبعا كفار لا حجاب ولا دين يردع وعلاقات منفتحة، وطيب ماذا نتوقع؟ يعني أنت الآن تضحي بالدين والأخلاق لأجل تعلم اللغة؟ عندك اللغة الإنجليزية أعظم من الدين، أعظم من بقاء الأخلاق والعفة؟ تعرض نفسك للفتنة وللشهوات من أجل تعلم اللغة الإنجليزية؟ تعرض نفسك للمحرمات الأكيدة من أجل تعلم اللغة الإنجليزية؟ وهل عدمت الوسائل في تعلم اللغة إلا هذا؟ ما ينفع إلا مع عائلة كافرة؟ يعني ما ينفع حتى مع مدرب، مع رجل في معهد يعلمك أو يدرسك؟ ألا يوجد أسطوانات ومواقع تعلم اللغة الإنجليزية؟ على أي حال، من أراد الحق والحلال المباح سيجده، وأما الذين في قلوبهم مرض خلاص يتساهلون ويفعلون الأفاعيل. طبعا تحذير وسائل التواصل في الشائعات والشبهات هذا واجب عظيم، وخصوصا في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، المرأة في الصلاة السرية والجهرية في بيتها، نعم تسر وتجهر ما دام ما عندها رجال أجانب. الالتزام بالأعداد المذكورة في الصباح والمساء هذا هو المتعين عليك، ينبغي عليك ذلك. عليكم بسنتي، خذ بها. قالها ثلاثا تقول ثلاثا، قالها واحدة تقولها واحدة. إلزم غرزة، إلزم غرزة، كما قال أبو بكر لعمر. عندها بنتان معوقتان، هل هذا ابتلاء ولا عقوبة؟ إذا كان الإنسان ملتزما بأمر الله، عاملا به، قائما بالواجبات، تاركا من المحرمات، فإن ما يصيبه من البلوى ابتلاء، مرض، فقر، إصابة، وليس عقوبة. أما إذا كان مقصرا مفرطا يغشى المحرمات، يترك واجبات، فما يصيبه عقوبة. ما أصابك من سيئة فمن نفسك. دخول الأب والعم على البنت بين النساء لإعطائها المال، يعني ما ينفع يعطيها المال إلا وهي وسط النساء الأجنبيات المتبرجات. يعني معلوم العرس كيف، كلهم تجي، كل عن تجي تحافظ على المكياج وعلى فما فيه الحجاب وسط صالة النساء. عند دخول يدخل الرجل عليهن، قد تتحجب بعضهن، قد تتحجب بعضهن والبعض الآخر، كيف يدخل إياكم الدخول على النساء؟ كيف يدخل عليهن؟ وما تنفع العطية للبنت إلا هكذا؟ لماذا لا تكون في صالة أخرى تأتي هي ويأتي أبوها ويسلم عليها ويعطيها المال؟ في صلاة الأعراس وفي الفنادق وغيرها، في أماكن كثيرة ممكن غرفة صغيرة تخرج البنت إليها ويأتي أبوها ويسلم عليها ويعطيها المال الحمد لله، أو مكان لا يوجد إلا المحارم فقط سلم عليها. من ابتغى الحلال سيرتب الأمور كي يطيع الله ولا يغضبه. بنك إسلامي لا يملك السلعة، خلاص لا يملك السلعة، معناه التعامل حرام بهذه الطريقة، يروح يسدد عنك وتسدد له أنت بزيادة، هذا ربا. اسمه إسلامي ما اسمه إسلامي، ما دام ما يملك السلعة وما حازها وما هي في ملكه، ما هي في عهدته، الشراء من هذه الطريقة محرم، مجرد يسدد عنك وتسدد له أنت بزيادة، خلاص هذا هو الربا المحرم. حلق اللحية إذا كان يؤدي عدم حلقها إلى خطورة على الحياة، سؤال من العراق، خلاص هم أدرى بضرورتهم والشرع يبيح ارتكاب المحظور للضرورة، فإذا وصلت المسألة خطورة على الحياة هذه ضرورة، صارت ضرورة، والإنسان ينجو بنفسه إذا استطاع. الأخت يعني ابتليت وتأخر زواجها وتتزوجت في النهاية رجلا لا ينجب، إذن إما أن تصبري وإما أن تفارقيه لعل الله يرزقك بزوج تنجبين منه. إذن الخيار بيدك، الخيار بيدك. فانظري أنت، فانظري أنت ما هو الأصلح لك، لأن غريزة الأمومة في المرأة قوية قوية، تريد لها أثرا من بعدها وذرية. فانظري وازن الأمور، هل الافتراق عنه أحسن أم أن نسبة الزواج بعد ضعيفة جدا وقد لا يأتي من، لذلك قد تختار الاستمرار. وإذا رأت لا يعني أنها أن أملها كبير والفرصة قائمة، فهي الأمر بيدك أنت، يعني ليس حراما عليك الآن الانفصال لأنه لا ينجب، هذا عذر كاف في الانفصال، لكن قد يكون في حسن خلقه تعويض لك. يعني الواحدة قد تكون مع زوج صح ما ينجب لكن كريم خلق حسن صاحب دين فيعوضها. يعني طيب، الذهاب إلى مسجد من أكل ثوما أو بصلا، نهى الشرع عن أكل الثوم أو البصل وقربان المساجد لأن هذا يؤذي الملائكة والمصلين. من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، فليعتزل مسجدنا. هذه أوامر يعني صريحة أو واضحة. ولذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم صلاة الجماعة ما دامت الرائحة ظاهرة منه، ثوم بصل كراث، طبعا التدخين أسوأ. والقول بالتحريم قول قوي كما قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، لأنه الأصل في النهي. فبعض العلماء قالوا كراهة وبعضهم قال التحريم، لأن الإيذاء إيذاء المسلم حرام. هذه فتاة تعاني من قضية اضطهاد أهلها لها في تمسكها بدينها، ولا يريدونها لا تذهب إلى حلقة تحفيظ ولا أن تضع الخمار ولا أن تأتي ولا أن تقرأ في الكتب الإسلامية. ليش ليه لماذا 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 تمنع الفتاة من تعلم دين الله؟ لماذا تمنع الفتاة من التمسك بدين الله؟ ليه؟ ما هذا الإجرام؟ يعني يمكن يكون الأب مقصر والأم مقصرة ولا يريدان الخير لبنتهما أيضا، يريدان أن التقصير يسري في الأجيال ويتعدى إلى البنت. فإذا لابد من تقوى الله، أنتما مسؤولان عنها، بدلا من تشجيعها تجعل في طريقها العوائق. أعوذ بالله من الخذلان، هذه خيانة الأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بدل ما تشجعها محاسن المرأة الشابة لا بد أن تغطى. طيب، سؤال آخر أيضا خاص من شاب عنده مشكلة خاصة في موضوع العلاقات مع الجنس الآخر. عندك رقم يظهر أمامك الآن في موضوع الأشياء الخاصة، لأن بعضها تحتاج إلى معالجات أيضا خاصة، وعلاقات تنشأ ثم زواج بعد العلاقة، وهل ما صحة الزواج بعد العلاقة، وإذا أهله ما وافقوا المشكلة أيضا. يقول بعضهم سويت علاقة وجيت أتزوجها وأمي رفضت، جيت سويت علاقة وجيت أتزوجها وأبي رفض. يعني هذا ممكن يكون أيضا من شؤم العلاقات، ممكن من شؤم العلاقات أنه يحصل له هذا. طيب، السؤال هنا عن موضوع أكل الضبع الذي عليه أكثر أهل العلم الحل والإباحة خصيصا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لما سئل عن ذلك في الإباحة عن الضبع هل هو صيد، قال نعم. وقالوا إنه ليس من السباع العادية وإن كان له ناب لكن لا يعدو على الناس، لأن التحريم فين؟ في السباع العادية، لها أنياب تعدو على الناس. فقالوا إن هذا الضبع خصيصا ولعل في نوع معين منها ما يعدو على الناس وإن كان له أنياب، فلذلك قالوا هذا سبب الإباحة. ليش استثني هذا تحديدا؟ لهذا السبب. طيب الأخت قالت أضحية من بهيمة الأنعام الماعز، نوع من الغنم، الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، فإذا لا يشترط أن يكون من الضأن، قد يكون من المعز لا مانع، خصوصا أنه يتضرر من أكل الضأن فلا مانع. الأخ عنده زكاة غنم، يطلعها مالا ولا غنما؟ في خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، بعضهم جوز إخراج القيمة وقالوا ممكن يخرج قيمة الشاء أو الزكاة اللي عليه، وبعضهم قال يخرجها شاة من جنسها. هذا أحوط بلا شك، لأنه إذا أخرج الشاة اللي عليه أو الشاتين إلى آخره برئت ذمته عند الجميع، برئت ذمته عند الجميع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أيها الإخوة والأخوات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر.